حسبي العلم الذي يعني العمل، حسبي الرؤية التي تشن قلب.
يا خميني يا خميني أنت أحييت الأمل في وجودي ومعادي، في وجودي ومعادي والأجل. نحن قد متنا لتحيا كربلاء، نحن أهل الله أجناد الفداء، نحن أهل الله أجناد الفداء.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، أستهلها بالعنوان: الاحتلال يرتكب مجزرة في رفح، والمقاومة الفلسطينية تدك تحشداته في عدة مناطق من القطاع. الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان جوي صهيوني على محيط العاصمة دمشق. المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفا حيويا لكيان الاحتلال عند سواحل البحر الميت. إلى التفاصيل. استشهد نحو 20 فلسطينيا وأصيب آخرون معظمهم من الأطفال والنساء في قصف إسرائيلي استهدف مدينة رفح وسط قطاع غزة. واستهدف القصف الصهيوني الوحشي منزلا في حي النصر شمال رفح، ومنزلا آخر في حي الجنينة شرقي المدينة. كما أطلق الزوارق الاحتلال قذائفها صوب شاطئ دير البلح. كما استهدفت مدفعية الاحتلال مدرسة طبية كانت تؤوي نازحين شرقي مدينة خان يونس، فيما استشهدت امرأة برصاص قناصة جيش الاحتلال أمام بوابة مجمع ناصر الطبي بخان يونس. ويواصل جيش الاحتلال الصهيوني لليوم 27 بعد 100 عدوانه على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد نحو 28 فلسطينيا وجرح أكثر من 67,000 آخرين. أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها فجروا عبوة مضادة للأفراد في مجموعة من جنود الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى الإجهاز على 7 منهم من مسافة الصفر في منطقة عبسان شرقي خان يونس. وفي غربي مدينة غزة دكت القسام قوات الاحتلال المتوغلة في منطقة الكتيبة بقذائف الهاون، ونشرت كتائب القسام مشاهد عن عمليات القنص واستهداف آليات الاحتلال في حي تل الهوى غربي مدينة غزة. من جهتها أعلن سرايا القدس استهداف حشد لجنود الاحتلال وآلياته خلف المقبرة الشرقية شرقي جباليا بالاشتراك مع كتائب المجاهدين. من جانبها أعلنت كتائب شهداء الأقصى تنفيذ نحو 30 مهمة قتالية خلال الأيام الماضية. تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لعدوان جوي صهيوني من اتجاه الجولان السوري المحتل على محيط العاصمة دمشق، وأطلقت طائرات إسرائيلية عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع في محيط العاصمة السورية. وذكر بيان للجيش السوري أن وسائل الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط بعض الصواريخ، وأن العدوان أسفر عن أضرار مادية فقط. كشفت المقاومة الإسلامية في لبنان في فيديو جديد عن استهداف دبابة ميركافا بصاروخ موجه خاص في موقع البغداد التابع لجيش الاحتلال عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. وبحسب الفيديو فإن الاستهداف بهذا الشكل وكيفية لآليات ودبابات العدو يعد المرة الأولى منذ بدء المواجهة بين حزب الله وكيان الاحتلال في 8 من تشرين الأول أكتوبر. وكان حزب الله قد استهدف ثكنة كيلع التابعة لجيش الاحتلال في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا. وأكدت المقاومة في بيان مقتضب أن هذه العملية جاءت دعما للشعب الفلسطيني الصامت في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته. حول آخر التطورات على الساحة اللبنانية نستمع إلى جانب ما قاله الإعلامي حسين عز الدين من جنوب لبنان.
كان هناك عملية نوعية نفذتها المقاومة الإسلامية بإطلاق أكثر من 20 صاروخا على ثكنة كيلع التابعة للجيش جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل. ورغم يعني تفعيل القبة الحديدية والاعتراضية أيضا بشكل كبير، إلا أن ذلك لم يمنع من إيصال من وصول العدد الأكبر من الصواريخ إلى الهدف المطلوب وإيقاع الإصابات المباشرة في صفوف جيش الاحتلال. طبعا إلى ذلك كان يشهد العديد من العمليات سلسلة كبيرة من عمليات المقاومة كانت نفذتها ضد مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدءا بالقطاع الشرقي موقع الرمثة الذي كان هدفا بصواريخ المقاومة، ثم أيضا موقع المالكية الذي استهدف لمرتين متزامنتين وأوقعت العديد من الإصابات هذه العملية في صفوف جيش الاحتلال. أيضا بياض بليدة الذي استهدف، بالإضافة أيضا إلى ثكنة دوفيف وأيضا مواقع أخرى. طبعا الاحتلال الإسرائيلي كان بدأ اعتداءاته منذ الصباح، يعني بغارة عبر المسيرات استهدفت أحد البيوت الخالية في الجهة الشرقية لبلدة عيتا الشعب، ثم أتبعها بسلسلة من الغارات أيضا التي استهدفت أحد البيوت أيضا الواقعة إلى الجنوب الغربي من بلدة مارون الراس المطلة على بنت جبيل، مدينة بنت جبيل. وعصرا كان هناك طبعا غارة على بلدة الخيام التي تتعرض لليوم الثالث إلى غارات متتالية. أيضا شهدت يعني الجبهة الجنوبية مع الاحتلال الإسرائيلي تجاوز للخطوط وقواعد الاشتباك بغارتين، الأولى كانت تستهدف الأطراف الشرقية ومنطقة مفتوحة قريبة من بلدة كفر تبنيت قضاء النبطية، وأيضا غارة أخرى في بلدة يحمر الشقيف أيضا في قضاء النبطية.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أن مجاهديها استهدفوا هدفا حيويا لكيان الاحتلال الإسرائيلي عند سواحل البحر الميت. وأكدت المقاومة في بيان مقتضب أن هذا الاستهداف جاء نصرة لأهل قطاع غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، متوعدة بالاستمرار في دك معاقل الأعداء. إلى ذلك تعرضت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل كونيكول الغاز شرقي سوريا إلى هجوم بالصواريخ. وحسب تقارير خبرية فإن انفجارات عنيفة سمع دويها من داخل قاعدة الجيش الأمريكي في حقل كونيكول الغاز ناجمة عن رشقة صاروخية انهالت على القاعدة. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فتى فلسطيني أثر إصابته برصاصة في الصدر استهدفها به جيش الاحتلال في بلدة بيتا جنوبي نابلس بالضفة الغربية. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت مساء أمس وفجر اليوم في عدوانها المتكرر على الضفة الغربية عدة مناطق مسجلة مجموعة من الاعتداءات والاعتقالات. ودهمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم، كما اقتحمت قريتي سنجل وبدرس في رام الله، وأقدمت على اقتحامات في الخليل في بلدتي يطا جنوبا وبني نعيم شرقا، كما دهمت بلدة بيتا جنوبي نابلس وقريتي باقة الحطب وحجة في قلقيلية وبلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم. حول آخر التطورات في الضفة الغربية نستمع إلى ما قالته الإعلامية رايع الروق من جنين.
اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي متواصلة منذ ساعات المساء، لم تتوقف اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات المستوطنين. هيئة شؤون الأسرى والمحررين قالت بأن جنود الاحتلال الإسرائيلي اعتقلوا 15 فلسطينيا من عدد كبير من مدن الضفة الغربية، وقالت بأن حصيلة المعتقلين منذ 7 من أكتوبر في الضفة الغربية ارتفع إلى أكثر من 6940 معتقلا، وشددت على ضرورة التدخل الفوري من منظمات الضمانات الحقوقية بالنسبة للمعتقلين من غزة الذين الاحتلال الإسرائيلي يغطي المعلومات عنهم ولا يفصح عن معلومات أو أي تفاصيل لديهم. كان هناك أيضا اقتحاما عنيفا لقرية بدرس غرب رام الله، وأيضا اعتداءات المستوطنين تواصلت في أحياء عديدة من مدن وقرى الضفة الغربية. كان هناك اعتداء للمستوطنين على قرية برقة أيضا في القرب من رام الله، وأيضا كان هناك عدد من المستوطنين أناروا أو نصبوا عددا من الإنارات في مزارع المواطنين قرب بيت لحم وأيضا قرب الخليل. الاحتلال الإسرائيلي أيضا اقتحم بلدة بيت فوريك قرب نابلس واندلعت هناك مواجهات وأصيب 5 فلسطينيين. منع جيش الاحتلال الإسرائيلي طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى أحد الشبان لإنقاذ حياته. هذا السيناريو الذي يتبعه الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وتحديدا في شمال الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، وهو منع الطواقم الصحفية وطواقم الإسعاف من مواصلة عملها وإنقاذ الفلسطينيين في الضفة الغربية. أيضا هذا كله يأتي تحت إطار الاعتداءات المتواصلة والحرب التي تشن في غزة يوازيها حربا في الضفة الغربية. جو بايدن كان متخوفا من هذا التصعيد في الضفة الغربية، وأيضا حكومة الاحتلال الإسرائيلي جهاز الشباك وجهاز الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي أوعزوا إلى حكومة نتنياهو بأن هناك انفجارا يحلق في الأفق في الضفة الغربية وتحديدا في شهر رمضان. وأيضا الإدارة الأمريكية قالت بأنها تخطط لأن يكون رمضان هادئا بالتخفيف من عدد الاعتقالات. هذا كله يعني مخططات للتخفيف من الانفجار في شهر رمضان تخوفا من ذلك.
شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مسيرة مليونية نصرة للشعب الفلسطيني وتلبية لدعوة قائد حركة أنصار الله بالخروج في فعاليات تضامنية مع سكان غزة. وأكد بيان المسيرات على استمرار الفعاليات المؤيدة لأهالي غزة وثبات الموقف المؤيد للفلسطينيين، معربا عن دعمه لعمليات القوات اليمنية في البر واستهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن سكان غزة. هذا وانطلقت تظاهرات مماثلة في مختلف المناطق داخل محافظات صعدة وريمة ومأرب وتعز. للمزيد من التفاصيل حول التظاهرات المليونية في عدة مدن يمنية نستمع إلى التقرير التالي.
للتأكيد على ثبات الموقف اليمني المنصر للشعب الفلسطيني تتجدد التظاهرات الغاضبة في مختلف أرجاء البلاد، فهنا يمتلئ ميدان 70 في صنعاء بطوفان بشري هادر يهتف بصوت واحد دعما لغزة ضد العدوان الإسرائيلي ومجازره وحصاره. وتتعالى الهتافات أيضا تنديدا باستمرار الاعتداءات الأمريكية البريطانية على المدن اليمنية.
خروجنا في هذا اليوم هو ثباتا على موقفنا في نصرة إخواننا في غزة، وأيضا هو تأييد لمواقف قواتنا المسلحة وما تقوم به.
أننا معهم حتى النصر والشهادة في سبيل الله، ولا يمكن أن نمل أو نكل أبدا، ولا يمكن أن نخاف لا من أمريكا ولا من إسرائيل ولا من بريطانيا ولا من أي مكان.
المسيرات اليمنية المتضامنة مع فلسطين التي حملت شعار مع غزة حتى النصر عمت إلى جانب صنعاء عدة محافظات مثل الصعدة والحديدة والتعز وذمار والبيضاء ومأرب وعمران وحجة، جميعها أعلنت التأييد لعمليات القوات المسلحة المساندة لفلسطين والرادعة لعدوان التحالف الأمريكي. وأكد خلالها حشود المتظاهرين الاستمرار في النفير الشعبي الداعم للموقف الرسمي.
خرج اليوم أيضا الشعب اليمني ليقول للجيش اليمني بأنك لست بمفردك، الشعب اليمني كله جيش في درب فلسطين.
المتظاهرون في المدن اليمنية ثمنوا كذلك الأدوار البطولية للمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق، مستهجنين حالة الخذلان لبعض الأنظمة العربية والإسلامية المنوط بها التحرك ضد ما يرتكب في حق أبناء فلسطين من جرائم وحرب إبادة وممارسات تهجير من قبل الكيان الإسرائيلي بدعم أمريكي وتواطؤ دولي.
وفي ختام هذه الجولة تذكير بعناوينه: الاحتلال يرتكب مجزرة في رفح والمقاومة الفلسطينية تدك تحشداته في عدة مناطق من القطاع. الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان جوي صهيوني على محيط العاصمة دمشق، والمقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفا حيويا لكيان الاحتلال عند سواحل البحر الميت. شكرا على طيب المتابعة.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحاً حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى الساعة 24:20 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 مساءً حتى الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 بعد الظهر حتى الساعة 3:20 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قوم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الفارابي، الفيلسوف الموسوعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم أينما كنتم، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم عبر محطة أخرى من برنامج الفارابي الفيلسوف الموسوعي،
والتي سنواصل فيها استعراض الجوانب المختلفة من حياة هذا العالم المسلم الكبير الذي يعد المؤسس الأول للفلسفة الإسلامية. ابقوا معنا ورافقونا حتى النهاية.
أعزائنا الأفاضل، يعتبر أبو نصر الفارابي من جملة العلماء الإيرانيين الذين تخصصوا في مجالات مختلفة مثل الرياضيات وعلم الاجتماع والموسيقى والطب والمنطق والفلسفة، ومعظم المؤلفات التي وصلتنا من الفارابي كانت في مجال المنطق وعلم الاجتماع والتأليف الموسوعي والفلسفة.
وكانت نزعة الفارابي إلى المدرسة الأفلاطونية الحديثة، والتي كانت جهودها تنصب على التوفيق بين أفكار أرسطو وأفلاطون وبين الإلهيات التوحيدية، كما يعتبر الفارابي أيضا من العلماء المشيئيين.
ومن بين أهم الأسباب التي أدت إلى أن يلقب الفارابي بالمعلم الثاني الشروح القيمة التي كتبها على مؤلفات أرسطو، كما أن من الجدير بالذكر أن الفارابي يتمتع بشهرة واسعة في البلدان الغربية أيضا، بحيث إن بعضا من مؤلفاته ترجمت في القرون الوسطى إلى اللاتينية.
نعم، كان الفارابي منقطع النظير في عصره في العلوم المختلفة، وقد ألف الكتب في جميع المعارف وعلوم عصره. ويتبين بسهولة من الآثار التي وصلتنا من الفارابي أنه كان متخصصا في العلوم المختلفة من قبيل الكيمياء والرياضيات واللغة والعلوم العسكرية والطبيعيات والهيئة والفقه والإلهيات والمنطق والموسيقى والعلوم المدنية.
أعزائنا، استطاع الفارابي طيلة حياته أن يؤسس مدرسة جديدة وكاملة، وكان فلاسفة وحكماء مسلمون من العرب وغيرهم يولون له الاحترام، كما كان ابن سينا يعتبر نفسه بشكل من الأشكال تلميذا في مدرسة الفارابي ويعده في مكانة أستاذه، بحيث قال في هذا المجال إنه تمكن من أن يدرك قصد أرسطو من كتاب الميتافيزيقيا، وذلك بفضل مطالعته لرسائل الفارابي.
Thank you. مستمعينا الكرام، كان الفارابي يعيش في القرنين الثالث والرابع الهجريين، وكان معظم سكان منطقة آسيا الوسطى وبلاد ما وراء النهر وخراسان آنذاك وفي عهد حياة الفارابي من أهل السنة، وكانوا في غالبيتهم على المذهبين الحنفي والشافعي. ومع ذلك فإن الكثيرين يرون أن الفارابي كان على المذهب الشيعي. واستنادا إلى النصوص المعتبرة، فإن فكر الفارابي نفسه وعقيدته التي تجسدت في آثاره ومؤلفاته جعلت الكثير من كتاب التراجم لا يشكون في شيعيته. وقد صرح البعض منهم مثل العلامة الشيخ أقب زورق الطهراني بأن من يمعن النظر في الفارابي يدرك أنه كان من الإمامية العدلية والقائلين بعصمة الأئمة الأطهار.
وقد رأى بعض الباحثين من خلال الاستناد إلى بعض آثار الفارابي أنه شيعي، ويعتبرون مؤلفات الفارابي مزيجا من الفلسفة الأرسطية والأفلاطونية الحديثة، ولكنها تتميز بطابع إسلامي واثني عشري بشكل خاص. ويرى المستشرق الفرنسي هنري لافوست أن الخصائص التي ذكرها أبو نصر الفارابي فيما يتعلق برئيس المدينة الفاضلة هي الخصائص ذاتها التي ذكرها الشيعة بشأن الأئمة، وخاصة الإمام علي عليه السلام أول الأئمة وأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخليفته الشرعي. كما يرى أن رئيس المدينة الفاضلة يمكنه أن يتمتع بإفاضة العقل الفعال وأن يتحد معه، وبناء على ذلك فإن النبي والإمام يمتلكان كلاهما النفس المثلى ويتمتعان بالفيض القدسي، وإن العناية الإلهية تشملهما، وهو الرأي نفسه الذي يعتقد الشيعة به.
ويرى العالم اللبناني الأستاذ عبد الله نعمة أن الشروط والأوصاف والحدود التي ذكرها الفارابي لرئيس المدينة الفاضلة هي الأوصاف نفسها التي يجب أن يتصف بها النبي العظم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام من وجهة نظر الشيعة. وبناء على ذلك فإن الشروط والصفات التي يذكرها الفارابي لرئيس المدينة الفاضلة قائمة على أساس فكره الشيعي. وقد ذكر في كتاب تحصيل السعادة وكتبه السياسية الأخرى أن الإمام وواضع النواميس والملك المطلق والفيلسوف الكامل والرئيس الأول، كل هذه الألقاب لها معنى واحد، ثم يعتبر أن خصائصهم تتمثل في امتلاك الولاية المطلقة، كما أن من رأيه أن ولايتهم هي مقتضى فطرتهم وطبيعتهم وماهيتهم، وهو يرى أن من بين الخصائص الأخرى العناية الإلهية الخاصة والارتباط الخاص بالله سبحانه وتعالى عن طريق العقل الفعال.
الفارابي الفيلسوف الموسوعي. أيها الأطائب، يدور حديثنا في هذا البرنامج عن الفيلسوف الموسوعي الإيراني المسلم أبي نصر الفارابي، واستعراض الجوانب العلمية الموسوعية من شخصيته وإسهاماته في رفض الحضارة الإنسانية في كل المجالات وخاصة الجانب الفلسفي. الفارابي الفيلسوف الموسوعي.
يقول الدكتور جعفر آل ياسين أستاذ الفلسفة في جامعة بغداد حول الفارابي إن تأكيد الفارابي يتركز على فطرية الإمام أو الرئيس سواء كان مقبولاً أم لا، وقد روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، أي أن الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام إمامان سواء قاما بأمر الإمامة أم لم يقوما. وبالطبع فإن ملامح الفكر الشيعي للفارابي لا تقتصر على موضوع الرئاسة الفاضلة فحسب، وإنما تتجسد في اتجاهه النظري في المباحث العرفانية والميتافيزيقية، بل وحتى الفقهية.
مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة لهذا الأسبوع من برنامجكم الفارابي الفيلسوف الموسوعي الذي قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تقبلوا منا خالص الشكر والتقدير على طيب متابعتكم،
وبرجاء أن نجدد اللقاء بكم أيها الأحبة في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. دمتم بكل خير.
في أمان الله.
في أمان الله.
وشيدوا صور وحدتها تسود، فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود.
أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا، وشيدوا صور وحدتها تسود، فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود.
لكم في العروة الوثقى حياتي، تولد من يديها المعجزات، ومن قرآنكم عذب فرات، فكل عطائه بكر جديد. والمصباح اندجت الخطوب، ومنهاج إذا التبست دروب، مبادئه شموس لا تغيب، سنيات عطاياها ولود.
أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا، وشيدوا سور وحدتها تسود، فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود.
قبس الأنام سنا عضياها، ولو مشت الشعوب على هداها، لا بالنصر المبين على لواها تحب به ملائكة أسود وما عاتت بأولى القبلتين تقاضى حفظها دينا بديني تردت حلتي ختل وميني لعديد سعانفة قرود
أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا وشيدوا سور وحدتها تسود فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا وشيدوا سور وحدتها تسود فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نبحث فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. مستمعينا الأعزاء، لم يكتف القرآن الكريم بتشخيص الأسس التي تقوم عليها الوحدة في المجتمع الإسلامي، بل اهتم إلى جانب ذلك بالأساليب والمناهج والوسائل التي يمكن أن تتبع لتحقيق هذه الوحدة. وقد أشرنا في الحلقات السابقة إلى الأسس التي تقوم عليها الوحدة، وأما الوسائل التي سنتحدث عنها الآن فهي وسائل علاج في حالة ظهور الاختلاف والنزاع، وهي في الحقيقة قواعد وضوابط ومناهج عملية وضعها الإسلام للمعالجة سواء على المستوى الفردي أو الاجتماعي. وفي هذا الخصوص نشير عزيز المستمع إلى مجموعة من هذه الوسائل التي تحدث عنها القرآن الكريم في مقام تحقيق الوحدة والوفاق بين أبناء المجتمع الإسلامي. مستمعينا الأعزاء، من الوسائل التي تساعد على تحقيق الوحدة والوفاق في المجتمع الإسلامي هي الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وكلنا يعلم بأن الناس كانوا أمة واحدة ثم حدث الاختلاف بينهم، فجاءت الرسالات الإلهية والأنبياء لحل هذا الخلاف والنزاع. ثم جاءت مرحلة أخرى، فكانت الاجتهادات الخاطئة في تفسير الدين عند البعض، وحصل الاختلاف بسبب ذلك. وفي كل هذه المراحل كان هناك دور للطغيان والطغاة لتفريق الشمل وزرع الاختلافات، واعتمد القرآن الكريم والإسلام العظيم على بعض الأمور في معالجة هذه الحالات، ومن بينها دعوة الإنسان إلى الرجوع إلى العقل والتدبر والتفكير والاعتماد في الوصول إلى الحقائق على الحجة والدليل والبرهان، والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى لمواجهة الطغاة والجبابرة الذين يستخدمون القوة لقهر الناس. ومن خلال ذلك يبرز دور الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنها تأتي كأسلوب في مخاطبة العقل وإيجاد أرضية التفكير والتدبير، حيث يمكن السيطرة على العواطف والمشاعر والأحاسيس، ويتغلب العقل على الهوى، وجانب المصلحة الحقيقية الدائمة والعامة المتمثل بمصالح المجتمع والإنسان في مستقبل حياته الأخروية على جانب المصلحة الآنية للفرد. قال تعالى في كتابه العزيز: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، صدق الله العلي العظيم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، صدق الله العلي العظيم. مستمعين الأفاضل، أما ثاني الوسائل التي تساعد على تحقيق الوحدة في المجتمع فهي الصلح والمساعي الحميدة التي يمكن أن يبذلها العقلاء والحكماء والمخلصون في سبيل تحقيق الصلح والوفاق والانسجام بين الأطراف المختلفة، فإن هذه المساعي تصب في نفس الاتجاه الذي تحققه الموعظة الحسنة في مخاطبة العقل وتهدئة الخواطر وممارسة الضغوط الأدبية والأخلاقية والنفسية للسيطرة على المشاعر والأحاسيس. وقد أكد القرآن الكريم في عدة موارد على هذا الأسلوب، ودعا لممارسته سواء على مستوى الخلافات ذات الطابع الفردي كما في مجال الأسرة، أو الخلافات على المستوى الجماعي عندما تقع بين القبائل والجماعات. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، صدق الله العلي العظيم. أيها الأخوة والأخوات، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه إذاعة طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل. إنه شهيد الحشد الشعبي القائد السيد مازن محمد سعد شبر. أيها الأطائب، نشأ السيد مازن شبر في أسرة دينية عريقة قدمت للأمة علماء وأفاضل رفدوا المسيرة العلمية لمدينة النجف الأشرف وحوزتها العلمية بعطائهم العلمي ومداد أقلامهم الوازنة، أمثال جد الشهيد السيد عبد الله شبر صاحب المؤلفات الكثيرة والتفسير المعروف بتفسير شبر، وكذلك العالم الجليل والسيد الشهيد قاسم شبر رحمه الله، والذي استشهد على يد جلادي نظام البعث الصدامي البائد. كانت بداية أيام بلوغ الشهيد مازن سن التكليف الشرعي متزامنة مع ظهور نهضة السيد الشهيد محمد صادق الصدر رحمه الله إبان حكم النظام الصدامي البائد، فتفاعلت عائلة الشهيد مع تلك النهضة وتصدت للمواجهة مع النظام، وكان أخوه الأكبر من أوائل الشباب الذين زج بهم النظام البائد في السجون. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، بعد سقوط النظام كان سيد مازن شبر ممن تصدى للاحتلال الأمريكي، ومن ثم محاربة الإرهاب وقتال داعش التكفيري. في بداية عام 2007 تبنى الشهيد مازن العمل في الجهد الهندسي بصنعه العبوات والصواريخ وإطلاقها على القوات المحتلة بمصنع صغير في مدينة الصدر ببغداد، وعلى أثر ذلك طوردت أسرته من قبل القوات الأمريكية، فزجت بأخيه الأكبر السيد جاسم شبر في السجن، واستمر الشهيد في كفاحه قوات الاحتلال حتى أرغم الأمريكان على الانسحاب من المدن العراقية، حينما بدأت عصابات داعش التكفيرية الإرهابية بالتوغل في العراق مدعومة لوجستيا واستخباريا من قبل القوات الأمريكية. عاود الشهيد مازن نشاطه الجهادي حيث انضم للحركة الإسلامية كتائب جند الإمام، وشارك في الدفاع عن مدينة سامراء المقدسة ومرقد الإمامين العسكريين عليهما السلام، ومن هناك توجه إلى مدينة الجرمة دفاعا عن مراقد مقدسة أخرى. كان للشهيد دور بطولي في كل المعارك، ولا يخفى دوره الشجاع في منطقة العوجة بمحافظة تكريت العراقية، حيث كان في مقدمة 16 مقاتلا الذين حرروها من دنس الإرهابيين خلال ساعات، وكان أول من دخل قبر الطاغية المقبور صدام التكريتي. أيها الأفاضل، كان الشهيد مازن الشمري وبحكم تخصصه في مجال الجهد الهندسي المجاهد الأول في عمليات تطهير الطرق لأبطال الحشد الشعبي، فكان هذا هو دوره في طريق العوجة سبايكر إذ كان يتقدم أمام الآليات يفكك العبوات ويفتح الطريق. كانت له مشاركة فعالة في عملية تحرير مدينة تكريت، وأثناء تفكيكه للعبوات في بناية الإسكان في تكريت نال وسام الشهادة بانفجار داخل المبنى في الأول من تموز يوليو عام 2015. يا فارسا بذل الحياة رخيصة، بوركت شبلا للمعالي تنزع، فتوسد الجوزاء في عز وكن كالشمس شامخة تهل وتسطع. مستمعين الأفاضل، شكرا لجميل إصغائكم، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال يعسوب المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: فاتقوا الله عباد الله، وبادروا آجالكم بأعمالكم، وابتاعوا ما يبقى لكم بما يزول عنكم، وترحلوا فقد جد بكم، واستعدوا للموت فقد أضلكم، وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا، وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا، فإن الله سبحانه لم يخلقكم عبثا، ولم يترككم سدى، وما بين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به، وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدة، وإن غائبا يحدوه الجديدان الليل والنهار لحري بسرعة الأوبة، وإن قادما يقدم بالفوز أو الشقوة لمستحق لأفضل العدة، فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا. سئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن القدر فقال: طريق مظلم فلا تسلكوه، وبحر عميق فلا تلجوه، وسر الله سبحانه فلا تتكلفوه. ألا إن القدر سر من أسرار الله، وستر من ستر الله، وحرز من حرز الله، مرفوع في حجاب الله، مطوي عن خلق الله، مختوم بخاتم الله، سابق في علم الله، وضع الله عن العباد علمه، ورفعه فوق شهاداتهم ومبلغ عقولهم، لأنهم لا ينالونه بحقيقة الربانية ولا بقدرة الصمدانية ولا بعظمة النورانية ولا بعزة الوحدانية، لأنه بحر زاخر خالص لله عز وجل، عمقه ما بين السماء والأرض، عرضه ما بين المشرق والمغرب، أسود كالليل الدامس، كثير الحيات والحيتان، يعلو مرة ويسفل أخرى، في قعره شمس تضيء، لا ينبغي أن يطلع إليها إلا الله الواحد الفرد، فمن تطلع إليها فقد ضاد الله عز وجل في حكمه، ونازعه في سلطانه، وكشف عن ستره وسره، وباء بغضب من الله، ومأواه جهنم، وبئس المصير.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترش السرور، نظرتك بعيونك رحمة بملكة خلقك سقط عرش الغرور. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور، نبض إحساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك،
رحمتك تسحر كلمتك.
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا، نور وجهك بدد الظلمة هل علينا، وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينه، يا صفات الباري يا حلم يا حنينه، كهفك ملا ذلك القلب حاير، كفك طبي انت الحبيب، كهفك ملا ذلك القلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور، نبض احساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن،
الحق مننا أنفتنا والعطفك أحمنا.